الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله: وهذا هو الدرس 11 من كتاب الزكاة، باب مثل المتصدق والبخيل. ضرب لهما النبي صلى الله عليه وسلم مثلين. قال: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس وعبد الله عن أبيه وهو طاووس بن كيسان اليماني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل البخيل والمتصدق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد. قال: وحدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن حدث أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مثل البخيل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من ثدييهما إلى تراقيهما، فأما المنفق فلا ينفق إلا صبغت أو وفرت عليه على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو أثره، يعني كلما أنفق تتوسع هذه الجبة حتى تغطيه وتكون له كالجنة مما يؤذيه. وأما البخيل فبالعكس، فلا يريد أن ينفق شيئا إلا لزقت كل حلقة مكانها، فهو يوسعها ولا تتسع، لأنه بخل على نفسه فعوقب بنقيض قصده، أراد أن يضيق على الناس بمنع ما شرع الله لهم فضيق على نفسه، وهذا مثل نبوي. والله عز وجل يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. تابعه الحسن بن مسلم عن طاووس في الجبتين. قال: لزقت في رواية مسلم انقبضت، وفي رواية همام غاصت كل حلقة مكانها، وفي رواية سفيان عند مسلم قلصت، وكذا في رواية الحسن بن مسلم عند المصنف، والمفاد واحد، لكن الأولى نظر فيها إلى صورة الضيق، والأخيرة الأولى نظر فيها إلى صورة الضيق، والأخيرة نظر فيها إلى سبب الضيق. وزعم ابن التين أن فيه إشارة إلى أن البخيل يكوى بالنار يوم القيامة. قال الخطابي وغيره: هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للبخيل والمتصدق فشبههما برجلين، أراد كل واحد منهما أن يلبس درعا يستتر به من سلاح عدوه، فصبها على رأسه ليلبسها، والدرع أول ما تقع على الصدر والثديين إلى أن يدخل الإنسان يديه في كميها، فجعل المنفق كمن لبس درعا سابقة فاسترسلت عليه حتى سترت جميع بدنه، وهو معنى قوله حتى تعفو أثره، أي تستر جميع بدنه. وجعل البخيل كمثل رجل غلت يداه إلى عنقه، كلما أراد لبسها اجتمعت في عنقه فلزقت ترقوته، وهو معنى قوله فقلصت، أي تضامنت واجتمعت، والمراد أن الجود إذا هم أن الجواد إذا هم بالصدقة انفسح لها صدره وطابت نفسه فتوسعت في الإنفاق، والبخيل إذا حدث نفسه بالصدقة شحت نفسه فضاق صدره وانقبضت يداه، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال المهلب: المراد أن الله يستر المنفق في الدنيا والآخرة بخلاف البخيل، فإنه يفضحه، ومعنى تعفو أثره تمحو خطاياه. وتعقبه عياض بأن الخبر جاء على التمثيل لا على الإخبار عن كائن. قال: باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم، إلى قوله: إن الله غني حميد. أشار بهذا إلى مسألة ستأتي، وهي الزكاة لعروض التجارة. والزكاة في عروض التجارة هي قول جماهير العلماء، بل ادعاه أبو عبيد إجماعا، وإنما وقع الخلاف بعد ذلك، أو خالف قال فيه الظاهرية، ولا عبرة بخلافهم. فالإنسان ينفق مما كسب من تجارته، إن كانت قد بلغت النصاب فنفقته واجبة بإخراج ربع العشر، وإن كان لم يبلغ النصاب فنفقته مستحبة، فكلما أنفق الإنسان أنفق الله عز وجل عليه. قال: باب على كل مسلم صدقة، فمن لم يجد فليعمل بالمعروف. وهل هذه الصدقة واجبة أو مستحبة؟ الذي يظهر والله أعلم أنها مستحبات لا واجبات، وإنما الواجب هو الزكاة المفروضة. لكن الإنسان خلقه الله على 360 مفصل، فيتصدق على هذه المفاصل إن تيسر بمال، إن لم يتيسر بتسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، إن لم فبالكلمة الطيبة، إن لم يصلي ركعتي الضحى. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويجزى عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وفي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعويد المسلم على الصدقات، سواء الصدقات الحسية التي تكون من الذهب والفضة والأمتعة من ملابس أو زاد أو غير ذلك، أو الصدقات المعنوية من التسبيح والتحميد والكلمة الطيبة ونحو ذلك، وإعانة المحتاج بشفاعة أو بحمل أو غير ذلك. قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال: حدثنا شعبة بن الحجاج، قال: حدثنا سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده. من جده؟ سعيد أبو موسى الأشعري عبد الله بن قيس. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة، من الرجال والنساء، هذا لفظ عام، على كل مسلم صدقة. فقالوا: يا نبي الله، فمن لم يجد؟ لأن أكثر الناس لا يجدون صدقات، إما لقلة أو لغير ذلك. قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، يوسع على نفسه وعلى أبنائه، فإذا فاض شيء تصدق به ها هنا وها هنا. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: يعين ذي الحاجة الملهوف، يعني عمل بيده ما استطاع يحصل على شيء. إذا حصل 1000 ريال أو 2000 ريال كما يقال، تقوم بشأن نفسه وشأن بيته، يعين ذي الحاجة الملهوف بما تيسر، إما بشربة وإما بلقمة وإما بما يتيسر. والملهوف المستغيث، وهو أعم من أن يكون مظلوما، ربما يكون ملهوفا من الحر، من العطش، من الجوع، أو يعمل يحتاج من يدف معه. قالوا: فإن لم يجد، قال: فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر، فإنها له صدقة. يعمل بالمعروف يوصله إلى الناس، كل معروف صدقة، فإن لم فيكف نفسه عن الشر. لا تؤذي الناس، لا تؤذي الناس، وهذه صدقة عظيمة، أن تكف شرك عن الناس. لا تؤذيهم بسب ولا شتم ولا سرقة ولا غصب ولا غيبة ولا نميمة ولا بهت ولا غير ذلك. قوله: فإنها كذا، وقع هنا بالضمير المؤنث، وهو باعتبار الخصلة من الخير وهو الإمساك، وقع في رواية الأدب: فإنه أي الإمساك له أي للممسك. قال الزين بن المنير: إنما يحصل ذلك للممسك عن الشر إذا نوى بالإمساك القربة، بخلاف محض الترك، والإمساك أعم من أن يكون عن غيره، فكأنه تصدق عليه بالسلامة منه، فإن كان شره لا يتعدى نفسه فقد تصدق على نفسه بأن منعها من الإثم. قال: وليس ما تضمنه الخبر من قوله فإن لم يجد ترتيبا، وإنما هو للإيضاح لما يفعله من عجز عن خصلة من الخصال المذكورة، فإنه يمكنه خصلة أخرى، فمن أمكنه أن يعمل بيده فيتصدق، وأن يقيث الملهوف، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويمسك عن الشر فليفعل الجميع. ومقصود هذا الباب أن أعمال الخير تنزل منزلة الصدقات في الأجر، ولا سيما في حق من لا يقدر عليها. ويفهم منه أن الصدقة في حق القادر عليها أفضل من الأعمال القاصرة. ومحصل ما ذكره في حديث الباب أنه لابد من الشفقة على خلق الله، وهي إما بالمال أو غيره، والمال إما حاصل أو مكتسب، وغير المال إما فعل وهو الإغاثة، وإما ترك وهو الإمساك. انتهى. وقال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة نفع الله به، وهو العمل والانتفاع، أو قال ترتيب هذا الحديث أنه ندب إلى الصدقة، وعند العجز عنها ندب إلى ما يقرب منها أو يقوم مقامها وهو العمل والانتفاع، وعند العجز عن ذلك ندب إلى ما يقوم مقامه وهو الإغاثة، وعند عدم ذلك ندب إلى فعل المعروف أي من سوى ما تقدم كإماطة الأذى، وعند عدم ذلك ندب إلى الصلاة، فإن لم يطق فترك الشر، وذلك آخر المراتب. وقد تقدم معنا أنه إن صلى الضحى وسبح وكبر أو أعان حاملا كما في الصحيح عن أبي هريرة، وجاء عن عائشة قال باب قدر كم يعطي من الزكاة والصدقة ومن أعطى شاة. هذه المسألة يعني يعطي ما وجب عليه، يعطي ما وجب عليه إلا إذا أحب أن يزيد من نفسه تطوعا، فمن زاد زاده الله. قال حدثنا أحمد بن يونس وهو الأربوعي قال حدثنا أبو شهاب فلان بن نافع، يا أخوة أبو شهاب هذا كذا، ابن نافع هو الذي شجد بقوله إنكم سترون ربكم عيانا، عن خالد الحذاء عن حفصة بنت سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت بعث إلى نسيب الأنصارية بشاة فأرسلت إلى عائشة رضي الله عنها منها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندكم شيء؟ قالت لا إلا ما أرسلت به نسيبة من تلك الشاة، قال هاتي قد بلغت محلها، أي لعلها أرسلتها صدقة على بريرة فبلغت محلها وكانت هدية من بريرة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال أورد في حديث أم عطية في إهدائها الشاه التي تصدق بها عليها، قال زين بن المنير عطف الصدقة على الزكاة من عطف العام على الخاص، إذ لو اقتصر على الزكاة لأفهم أن غيرها بخلافها، وحذف مفعول يعطي اختصارا لكونهم ثمانية أصناف، وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب، وهو محكي عن أبي حنيفة، وقال محمد بن الحسن لا بأس به انتهى. نعم اختلفوا في هذه المسألة، والصحيح أنه يعطى نفقة عام، الفقير يعطى من الزكاة نفقة عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخر لنسائه نفقة عام. وأما من قال يعطى 50 درهما أو نحو ذلك فاعتمادهم على أحاديث لا تثبت، مثل حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه من بلغ ماله 50 درهما فهو غني، إلى غير ذلك. وأيضا قولهم أن من بلغ ماله النصاب لا تدفع إليه الزكاة، هذا قول غير مستقيم. كم من إنسان عنده نصاب ومع ذلك يحتاج لكثرة أبنائه أو لكثرة مصروفاته من مرض أو غرامة أو دين أو نحو ذلك، فالشاهد أن الزكاة ينبغي أن تدفع إلى الفقير لرفع حاجته، حتى أنهم اختلفوا إذا اجتمع في الفقير عدة أسباب للزكاة، فقير عنده دين غارم يجاهد في سبيل الله يحتاج إلى أن يؤلف قلبه على الإسلام، فكم يعطى؟ قال بعضهم يعطى أحظ الأقسام إليه. وقال بعضهم وهو الصحيح لا بأس أن يعطى على جميعها ويوسع عليه، فضل الله واسع. قال باب زكاة الورق أي زكاة الفضة، بدأ رحمه الله الآن في التفصيل. وزكاة الفضة إذا بلغت النصاب، ونصابها 5 أواق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 أواق صدقة، والخمس الأواق تساوي 100 درهم، وهذا العدد يساوي 595 جرام من الفضة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ليس فيما، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون 5 ذود صدقة من الإبل. سيأتي أنه إذا أراد أن يتصدق لا حرج إلا أن يشاء ربها، لكن النصاب 5 ذود، وإذا بلغت النصاب بقي معنا الحولان الحول، لأن الأصناف الزكوية منها ما يشترط فيه النصاب وحولان الحول، ومنها ما يشترط فيه النصاب فقط. فما يشترط فيه النصاب فقط هو الخارج من الأرض، إذا بلغ النصاب تؤدى زكاته يوم حصاده. وأما النقديات وبهيمة الأنعام فيشترط فيها النصاب وحولان الحول. قال وليس فيما دون 5 أواق صدقة، أي من الذهب ومن الفضة أقصد، وليس فيما دون 5 أوسق صدقة، والوسق 60 صاعا بمعنى أنه يكون 300 صاع، وهذا في الحبوب الحنطة والشعير وفي الزبيب والتمر. فهذا الحديث مع اختصاره جمع أمهات مسائل الصدقة. قال حدثنا محمد بن المثنى وهو أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الوهاب وهو بن عبد المجيد الثقفي قال حدثني يحيى بن سعيد قال أخبرني عمرو سمع أباه عن أبي سعيد رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. قال 5 أواق زاد مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصع عن أبيه عن أبي سعيد 5 أواق من الورق صدقة، وهو مطابق للفظ الترجمة، وكأن المصنف أراد أن يبين بالترجمة ما أبهم في لفظ الحديث اعتمادا على الطريق الأخرى. وأواق بالتنوين، أواق بالتنوين وبإثبات تحتانية مشددة ومشددا ومخففا جمع أوقية بضم الهمزة وتشديد التحتانية، وحكى اللحياني وقية بحذف الخالص بحذف الألف وفتح الواو. ومقدار الأوقية في هذا الحديث 40 درهما بالاتفاق، والمراد بالدرهم الخالص من الفضة سواء كان مضروبا أو غير مضروب. قال عياض قال أبو عبيد إن الدرهم لم يكن معلوم القدر حتى جاء عبد الملك بن مروان فجمع العلماء فجعلوا كل 10 دراهم 7 مثاقيل. هذا كلام غير صحيح، كيف يعني ما كان معلوما والنبي صلى الله عليه وسلم قد بينها ببعض الأحاديث؟ إلا أن يريد أن الدرهم الإسلامي لم يكن معلوما فنعم، هو أول من ضرب العملة الإسلامية عبد الملك بن مروان، وإلا فالنقد الذهبي والنقد الفضة كان موجودا قبل هذا. قال هذا يلزم منه أن يكون صلى الله عليه وسلم حال بنصاب الزكاة على أمر مجهول وهو مشكل. والصواب أن معنى ما نقل من ذلك أنه لم يكن شيء منها من ضرب الإسلام، وكانت مختلفة بالوزن بالنسبة إلى العدد، فعشرة مثلا وزن 10 و10 وزن 8، فاتفق الرأي على أن تنقش بكتابة عربية ويصير وزنها وزنا واحدا. وقال غيره لم يتغير المثقال في جاهلية ولا إسلام. وأما الدرهم فأجمعوا على أن كل 7 مثاقيل 10 دراهم، ولم يخالف في أن نصاب الزكاة 100 درهم يبلغ 140 مثقال من الفضة الخالصة إلا ابن حبيب الأندلسي فإنه انفرد بقوله إن كل أهل البلد يتعاملون بدراهمهم. وذكر ابن عبد البر اختلاف في الوزن بالنسبة إلى دراهم الأندلس وغيرها من دراهم البلاد. وكذا خرق المريسي الإجماع فاعتبر النصاب بالعدد لا الوزن. وانفرد الصرخسي من الشافعية بحكاية وجه في المذهب أن الدراهم المغشوشة إذا بلغت قدرا لو ضم إليه قيمة الغشم النحاس مثلا لبلغ نصابا فإن الزكاة تجب فيه كما نقل عن أبي حنيفة. الشاهد أنه إذا بلغ مال المسلم ما قيمته 5 أواق من الورق وحال عليه الحول وجبت عليه الزكاة. ولهذا اختلف العلماء الآن لما كانت عندنا نقديات ورقية على ماذا تقوم؟ هل تقوم على نصاب الذهب أم تقوم على نصاب الفضة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنها تقوم على نصاب الذهب، لكن لو قومت على نصاب الذهب، مثلا الآن واحد عنده 500,000 حال عليها الحول، لو قوم على نصاب الذهب هل سيكون فيها زكاة؟ ما سيكون فيها زكاة، لأن الذهب يعني نصابه 20 دينارا والدينار 4 جرام وربع، فاضرب 20 في 4 وربع سيكون 85 جرام، 85 جرام من الذهب ستكون فوق المليون. لكن لو قدرنا النصاب بالفضة، عندنا الآن مثلا يعني نصاب الفضة 5 أواق ألوقية بكذا تحسب، وجدوها في العام الماضي 93,000 ريال يمني، فحظ الفقير أن الزكاة تحسب بنصاب الفضة، وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الزكاة إنما شرعت لحظ الفقير، ما شرعت لحظ الغني. لو كانت شرعت لحظ الغني لجعلناها بنصاب الذهب لأنه أحسن له، ما يخرج زكاة إلا إذا بلغ ماله فوق المليون اليمني، بينما إذا أخرجناها بالفضة بلغ ماله 93,000 95,000 حال عليها الحول يبدأ في إخراج الزكاة، ويحصل الفقير على ما ينتفع به، والله أعلم. أيش مزكوم يا سليمان؟ شفاك الله. والوالدة اليوم الله يعافيها سحطت من عرض يعني جدر أو يبل، والآن هي في صنعاء، ادعو لها بالعافية، سأل الله عز وجل أن يعافيها. مسكينة يعني كبيرة السن مع مرض السكر مع هذا الحادث يؤلمها ويتعبها، لكن إن شاء الله سلمت من الكسور وسلمت من هذه، فنسأل الله عز وجل أن يعافيها. ما تستطيع مسكينة تجلس، كانت عندي هنا في الغيظة ما استطاعت، كأنها في سجن، كان تغضب ما ندري ماذا نفعل لها، إلى أن نقول لها إن شاء الله تروحي البلاد تفرح ترضى، والآن نقول يا أمي تأتي عندنا الغيظة تقول والله ما أتي عندكم لو هي الجنة، حتى أني عرضت عليها عمرها أو كذا تقول ما أسافر من هذه الطريق لبعدها، ترتاح في البلاد تارة معها حجل وتارى معها غنيمات وتتعب، مع أنها لو بقيت في بيتها سيكفيها الله المؤنة، لكنها مسكينة ما ترضى إلا أن تذهب وتعلف وتحمل على رأسها وترجع إلى بيتها، فنسأل الله أن يختم لها بالحسنى ونسأل الله أن يعافيها. مساكين يعني الذين تعودوا على البادية ما يستطيعون المدن، يصابون بالخمول ضيق الصدر. يذكرون أن معاوية رضي الله عنه ما أظنها إلا مكذوبة، تزوج امرأة من البادية وأنعم عليها وأغدق أمير المؤمنين، فتقول ماذا يا أخوة أول القصيدة؟ نعم، لا بيت تخفق الأرياح فيه أحب إلي من قصر منيفي، يعني تذكر أن البيت الخيمة أحب إليها من القصر، وهذا صحيح، يعني كل إنسان على ما تعود، والحمد لله رب العالمين.